صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. من جملة شروط العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول، وقد يعبر عنه بعدم الفاصل أو الفورية أو التوالي، وكلها تشير إلى هذا الشرط. والكلام يقع في عدة مطالب. المطلب الأول، ذكر الشهيد في كتاب القواعد بأنه الموالاة معتبرة في العقد وفي كل ما له هيئة اتصالية ووحدة عرفية، وأن الأصل في هذا الشرط هو الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه، أو بين المستثنى بحسب نسخة والمستثنى منه. وبيان ذلك أن الملحوظ في اعتبار واشتراط الاتصال بين الإيجاب والقبول هي تبعية القبول للإيجاب كتبعية المستثنى أو الاستثناء للمستثنى منه، فملاك الاتصال في الاستثناء وهو التبعية موجود في موارد العقد وما فيه هيئة اتصالية، حيث إن العرف يراه واحدا مع أنه متكثر، فالصلاة عبارة عن أجزاء من التكبير والقراءة والركوع والسجود، إلا أن العرف يلبس هذا المجموع لباس الوحدة، فيرى أن هناك تبعية بين هذه الأجزاء وارتباط مع بعضها البعض. وحيث إن الاستثناء فيه هذا التبعية بين المستثنى والمستثنى منه، فعمموا كل ما فيه التبعية واشترطوا فيه الموالاة، وجعلوا العقد من الموارد التي لوحظت فيها التبعية لمكان الاتصال بين الإيجاب والقبول، وإنما جعلوا العقد هو الأساس، أو إنما جعلوا الاستثناء هو الأساس في إحداث التبعية لشدة وضوح التبعية وتأكدها في باب الاستثناء، فإنها تقلب الكفر إلى إسلام كقولك لا إله إلا الله، فإذا قال المتكلم لا إله فقد نطق بالكفر ما لم يصحبه بالاستثناء إلا الله، فهي تقلب الكفر إلى إسلام، وكذا تقلب الصدق إلى كذب، كأن تقول ما جاءني أحد الليلة ثم تقول إلا زيد، فتخرج من حيز الكذب إلى حيز الصدق. وكذا بلحاظ المدح والذم، فتقول فلان يعطي المال فهو مدح، ثم تقول إلا أنه يمون ويؤذي على العطاء فيكون ذما، فلشدة ارتباط الاستثناء بالمستثنى من أو بالمستثنى، هذا الارتباط ولد وضوحا في التبعية، فصار الاستثناء كالآصل في كل الموارد التي تلحظ فيها التبعية، ومنها العقد، لأنه العقد عبارة عن التزامين مربوطين، إيجاب وقبول. ويتضح مما ذكرنا أن الأمر إذا كانت له أجزاء متعددة فله هيئة اتصالية، صورة اتصالية بها يتحقق العنوان عرفان، وبدونها لا يصدق هذا العنوان، فلا يقال للركوع والسجود وما شاكل ذلك من الأجزاء أنه صلاة إلا مع التوالي والاتصال، وإلا لا يقال صلاة، بل يقال ركع في مكان، سجد بعد ساعتين، وقرأ بعد ثلاث ساعات. فلا يرى العرف أن بين هذه الأجزاء المتناثرة وحدة اتصالية. إذن بدون الموالاة والتوالي لا يصدق على المجموع أنه صلاة، بل أجزاء متفرقة، فالرابط بين هذه الأجزاء هو الموالاة والتوالي. وحيث إن العقد مركب من إيجاب وقبول، وهو ربط بين التزامين، فما لم تتحقق الموالاة فإنه لا يصدق عقد، ولا يصدق التزام مشدود بالتزام، بل يقال أن الإيجاب في مكان، والتزام البائع في مكان، والتزام المشتري في مكان آخر، وبينهما تفرق. نعم، الضابط العام لمعرفة أو لتحقق صغر الموالاة هو مسألة عرفية، فالمدار على اللحاظ العرفي، بحيث يعد العرف أن الصورة ما زالت محفوظة، أن الهيئة الاتصالية ما زالت محفوظة، فيقال عن هذا المجموع أنه أذانان، أنه قراءتان، أنه صلاتان، أنه وضوءان. واضح؟ فالمسألة موكولة إلى العرف. ولهذا نلاحظ العرف يرى أن التفريق بين الكلمات أوسع منه بين الحروف في الكلمة الواحدة، فقد يضر مقدار 10 ثواني أو 5 ثواني بين حروف الكلمة الواحدة، ولا يضر ذلك بين الكلمات مع بعضها البعض في الجملة، والجملة مع الجملة أيضا أوسع، وهكذا. فالمسألة موكولة إلى النظر العرفي. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، أشار الشهيد الثاني إلى عدة فروع تترتب على الموالاة ومستفادة من شرطية الموالاة. الفرع الأول ما ذكره بعض العامة، وهو أنه في باب النكاح والزواج، هل يضر قول الزوج بعد إيجاب الزوجة، بعدما توجب الزوجة وقبل أن يتحقق القبول من قبل الزوج، هل يضر أن يقول الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله قبلت نكاحها، فهل يضر هذا الفصل أو لا يضر؟ فقال لا يضر الفصل بينها، بين الإيجاب والقبول، وذلك لأن العرف يرى الوحدة الاتصالية ما زالت محفوظة، وأن هذا مثلا من لواحق القبول كاستحباب التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. المسألة الثانية، المورد الثاني، ما ذكره تفريعا على التوالي الفورية في استنابة المرتد. بيان ذلك: إذا جاء المرتد إلى الحاكم وأمره الحاكم بالتوبة فلا بد من فورية التوبة، ولا بد من مراعاة الاتصال العرفي بين استتابة المرتد وبين توبته، ويضر الانفصال وعدم التوالي والفاصل بين الاستتابة وبين التوبة، لأنه هذا يقول ظاهر الأدلة أنه تعتبر التوبة عن استتابة، واضح؟ تعتبر التوبة عن استتابة، فإذا حصل الفاصل المعتد بين التوبة والاستتابة لما كانت هذه توبة ناشئة من استتابة الحاكم شرعي، وإنما توبة ابتدائية غير متعقبة باستتابة الحاكم. نعم، لو بنينا على أنه يستتاب ثلاثة أيام فإنه لا يعتبر الفورية حينئذ، فاعتبار الفورية مبني على أنه لا بد من التوبة بعد الاستتابة ولا ينتظر ثلاثة أيام. المورد الثالث ذكر بأنه من فروع مسألة الموالاة وعدم الفاصل السكوت في أثناء الأذان، سكوتا طويلا يخل بالهيئة الاتصالية، فإن الأذان ليس إلا عنوان، عبارة عن مجموعة من الأجزاء، مجموعة من الجمل، فما لم تتحقق هيئة اتصالية توجب الرابط بين هذه الجمل وتحقق صدق هذا العنوان الاعتباري، فإن السكوت الطويل يضر بماذا؟ بالأذان. ومنه يتضح أيضا المورد الرابع، وهو السكوت الطويل في أثناء القراءة أو أذكار الركوع والسجود والتشهد، فإن هذا يضر أيضا بالهيئة الاتصالية. وذكر أمثلة أخرى نقرأها في ماذا؟ في التطبيق. هذا هاتين النقطتين تمام توضيح كلام الشهيد في كتاب القواعد، مع إيضاح البعض المطالب في القواعد بعد إيضاح بعض المطالب الذي أشار إليها. قال: ومن جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه وقبوله. ذكر الشيخ في المبسوط في باب الخلع ثم العلامة والشهيران والمحقق الثاني، ذكره الشيخ في المبسوط في باب الخلع ثم العلامة والشهيران والمحقق الثاني والشيخ المقداد. شنو علاقة باب الخلع مسألة الموالاة؟ وش ربطها بالخلع؟ ما هو ربط مسألة الخلع بالموالاة بالخلع؟ الطلاق الخلعي.
يخلع بشرطين، أنه يعطيهم شو اسمه تعطيه مالا، فلا بد أن تكون موالاة بينهما.
موالاة بين شنو؟
بين تحقق هذا الخلع،
بين أعطاء المال يعني.
أعطاء المال كأنه
يظهر من عبارة الشيخ في المبسوط بأنه لا بد من الموالاة والتوالي بين قبول المرأة لبذل العوض وبين الطلاق، فعندما يقال طلقتك هل تقبلين أن أطلقك على 2000 أو طلقتك ب2000؟ فما لم تقبل ويكون القبول منها فوري فلا يكون الطلاق خلعيا بل يكون طلاقا رجعيا. فلو توانت في القبول بأن هو قال هل أطلقك أو تقبلين على كذا فسكت ثم قال قبلت، بحيث أنه صار هناك فاصل معتد به، ثم قال أنت طالق، فيقول هذا الطلاق طلاق شنو؟ طلاق مو خلعي، طلاق رجعي، طلاق ابتدائي، طلاق على غير الخلع، لأن القبول لبذل العوض ما حصل متواصلا مع طلب المطلق منها البذل. واضح؟ حيث إنه طلب منها البذل فلم تقبل إلا متأخرا، فهذا الطلاق الحاصل بعد ذلك طلاق خلعي. أصل هذا الطلاق ليس طلاقا خلعي، وإنما طلاق ابتدائي، طلاق رجعي، فالرجعة بينون على حسب المورد. قال الشهيد في القواعد: الموالاة معتبرة في العقد ونحو العقد. ما قصد نحو العقد؟ كل شيء له ارتباط في حيثية أجزاء يلحظ فيها ارتباط هذه الأجزاء مع بعضها البعض، كالقراءة، كالأذكار، كالصلاة، كالوضوء، وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال. شرحنا شنو هي مأخوذة من اعتبار الاتصال وش دخل هذا، شرحنا في أثناء قبل قليل. قال: وهي الموالاة مأخوذة من اعتبار الاتصال بين الاستثناء أو بين المستثنى بحسب النسخ والمستثنى من. وقال بعض العامة الآن فروع مصادق وموارد لبحث الموالاة والتوالي: لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب، بعد إيجاب الزوجة ماذا يقول الزوج؟ الحمد لله الحمد لله والصلاة على رسول الله، قبلت نكاحها. ومن التوالي الفورية في استتابة المرتد. شوفوا استتابة يعني بعدما يطلب التوبة، طلب التوبة، بعدما تطلب التوبة من المرتد لا بد أن يكون التوبة الحاصلة من المرتد على نحو الفورية. فتوبة المرتد إذا جاء عند الحاكم وأمره بالتوبة لا بد أن تكون فورية. قال: الفورية في استتابة المرتد فيعتبر في الحال، وقيل إلى 3 أيام. بعضهم قال الأولى أن يقول الفورية عند استتابة المرتد، مو الفورية في استتابة المرتد، مو في الاستتابة نفسها في فورية. الاستتابة طلب التوبة، طلب الحاكم يقول له توب إلى الله كذا، بعد ذلك في القبول أو في إعلانه للتوبة، مقبول إعلانه للتوبة لا بد أن تتحقق الفوري. فالفوري في استتابة، الفورية في قبول التوبة بعد الاستتابة. واضح؟ ليست الفورية في الاستتابة وطلب التوبة، يعني الحاكم الشرعي يجب عليه أن يطلب منه التوبة فورا، متى يعني؟ ما له معنى. بعدما يطلب منه التوبة يقع البحث هل يكفي 3 أيام أو لا بد من الفورية في قبول التوبة. فالأولى أن يعبر الفورية بعد استتابة المرتد، مو الفورية في استتابة المرتد. أنت في مطلب
يا شيخ ما ترتبط بمسألة الحد، يعني كأنه يقال أنه لو كانت الفورية شرطا فيحد بمجرد أن يستتاب ولا يتوب، بخلاف ما لو
قال من آثار البحث.
من آثار البحث،
يعني هل يشترط الفورية أو لا؟ من آثار البحث، نعم، من الفروع المترتبة على هذا البحث. هل يكفي 3 أيام؟ 3 أيام وما يشترط الفورية، ينتظر به 3 أيام ولا يحد. نعم، تقسم أمواله متى؟ بعد 3
حين كذا يفصل عن زوجته.
نعم، كل فروع مترتبة على هذا المطلب، فورية، شرط الفورية. قال: ومن الفروع السكوت. الأولى عدم السكوت، تعبيرات مسامحية على أي حاجة. الأولى الآن من 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 فروع التوالي السكوت وعدم السكوت. عدم السكوت في أثناء الأذان فإن كان كثيرا أبطله. ومنه أيضا السكوت أو عدم السكوت الطويل في أثناء القراءة أو قراءة غيرها، قراءة غير القراءة، أذكار الركوع والسجود وكذا التشهد. واضح
يعني شيخنا المولى تقصد مثل هذا الفاصل الكبير أو لا يعتبر بها أنه بحيث يخرج عن كونه أذانا؟
هذا يعني الفاصل الطويل حيث أبطله كثيرا،
يعني يبطله يعني
مدار على العرف، الكثرة العرفية بحيث توجب سلب العنوان عرفا، فلا يقال هذا أذان، يقال هذه جمل متناثرة لا يوجد بينها رابط. المدار على الرجوع إلى العرف بحيث أن العرف يخل في صدق الوحدة العرفية والهيئة الاتصالية. قال ومنه، هذا مثال إلى وين؟ خصوصية في صلاة الجمعة، لا بد من الالتحاق قبل الركوع وقيل قبل السورة. في صلاة الجمعة لا بد من الالتحاق قبل الركوع وقيل قبل السورة قبل الحمد، فهنا لا بد أن يكون تحريم المأمومين والدخول في الصلاة لا يحصل بين التحريم يعني تكبيرة الإحرام وبين الدخول في الصلاة فاصل طويل. هذا الفاصل حدده الشارع، ما هو؟ أن لا يكون أزيد أو أن لا يكون بعد الأرض الركوع. هذا في خصوص صلاة الجمعة، ولا في صلاة الجماعة تيجي تدخل في الركعة الثانية، في الركعة الثالثة، في الركعة الرابعة. فيقول الشهيد تعتبر الموالاة بين تكبيرة الإحرام وبين صلاة الجمعة على نحو لا يصح أن يكون الفاصل بين تحريم المأمومين للدخول للصلاة وبين ماذا؟ وبين الصلاة أزين من الركوع. أو بعضهم قال العامة بل ما بشرط عدم الدخول في السوف في السورة، وجعل هذا من فروع الموالاة.
شيخنا هل مو مبني على مثلا وجود عدد للمأمومين في الجماعة بحيث أنه لو حصل مثلا هذا العدد
لا هو ما في إشكال، ما يعلق بالعدد، الآن عدد فيه موجود بيصلون جمعة، ماذا يعتبر في صلاة الجمعة؟
ما تحصل الجمعة إلا بهذا العدد.
لا لا مو ناظر إلى
المحرم قبل الركوع.
لا لا مو ناظر إلى الهيئة، لا ناظر إلى أنه صلاة الجمعة في نفس صلاة الجمعة. صلاة الجمعة يعتبر فيها أن تكون تكبيرة للمأمومين للدخول لا بشار أي وقت يدخلون، حتى لو كان في الركعة الثانية أو أنه مأخوذ بشرط شيء أو بشرط لا، بشرط عدم دخول الإمام أو رفع رأسه من ركوع الركوع الأول، أو بشرط عدم الشروع في السورة أو الانتهاء من السورة. هذا بشرط عدم، بشرط عدم لا قبل عدد، هذا هو موالاة، بمعنى أن لا يتحقق فاصل طويل. هذا الفاصل الطويل حدده الشارع، قال يشترط حقوق تحصل لحصول الموالاة والتوالي بين تكبيرة الإحرام للمأمومين وبين عدم رفع الإمام رأسه. هذا ما له علاقة مسألة العدد، العدد أخو بحث آخر، عدد خمسة أو سبعة ما له علاقة به. قال ومنه تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، واضح ما له علاقة خمسة عشرهم. قال تحريم المأمومين يعني عقد ماذا؟ تكبيرة الإحرام للدخول للصلاة في صلاة الجمعة قبل الركوع، فإن تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. ليش فلا جمعة؟ لأنه اختلت الهيئة الاتصالية بين تكبيرة الإحرام وبين باقي الأجزاء. واضح إن شاء الله. قال واعتبر بعض العامة تحريمهم معه، يتحريمهم مع من؟ مع الإمام قبل الفاتحة. فهناك اختلاف لما هي هذه الدائرة. ومنه الموالاة في التعريف في باب اللقطة، يشترط الموالاة في التعريف في باب اللقطة بحيث، والموالاة لها صورتان، الصورة الأولى من جهة مباشرة وتوالي التعريف للأخذ، فعندما يأخذها لا بد أن يعرفها، ويعتبر التوالي بين أصل أخذها والتقاطها وبين تعريفها. المورد الثاني أن يكون التعريف في سنة مستمرة على نحو التوالي، فلو عرف في شهرين ثم جلس في بيته شهرين ثم راح شهرين، فإن هذان الشهران المفصولان عن الأول بفاصل طويل لا يكون اتصالا ولا يحقق التوالي، فلا بد أن يستأنف، لأن المعتبر في وين؟ المعتبر في التعريف مثنى الشهر سنة، والسنة الكاملة لا تصدق عرفا إلا أن تكون أجزاؤها وهو مثلا الشهور والأيام متواصلة بلحاظ التعريف. كيف يصير تواصل؟ يعني كل لحظة يقول لا على التفاصيل، بحيث أنه لا ينسى، لا ينسى أنه تكرار، لا ينسى أنه تكرار، ويقول عرف يقول ما زال يكرر التعريف، واضح؟ بحيث أن العرف يقول عن هذا المكلف ما زال يكرر التعريف، مو أنه استأنف التعريف يقول أوه جاي توبة استأنف التعريف وقف واستأنف، لا، لابد من صدق التكرار. قال ومنه الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى أنه تكرار. هي الموالاة في التعريف في أصل التعريف، يعني بين الأخذ وشنه؟ بين الأخذ اللقطة وبين تعريفها. ثم قال والموالاة في سنة التعريف، شو الفرق؟ اتضح إن شاء الله ما هو الفرق بين الموالاة في التعريف والموالاة في سنة التعريف.
يعني بعد ما عرف يحتاج أنه يوالي،
بل يوالي مدة سنة كاملة، فلو رجع في أثناء المدة استؤنفت المدة ليحصل التوالي، انتهى. أقول هاي شرحنا، حاصله أن الأمر المتدرج كالصلاة متدرجة، تكبيرة إحرام، ركوع، سجود، الأذان وجود تدريجي من كلمات، واضح؟ من مجموعة كلمات. قال أن الأمر المتدرج كالوضوء كالصلاة كالأذان شيئا فشيئا إذا كان له صورة اتصالية في العرف، يعني العرف يرى أن الصلاة عبارة عن مجموعة من الأجزاء بالأس، مو بس أجزاء، واضح؟ أجزاء بالأس، هاي هي اتصالية، فلا بد في ترتب الحكم المعلق عليه في الشارع. ما هو الشارع علق الحكم على الصلاة على الأذان، فألبس الكثير لباس الوحدة، يا شيخنا ألبس الكثير لباس الوحدة العرفية، ورتب الأثر على الوحدة العرفية، فرتب الآثار من مجموعة هاي الجمل، قال أذان، قال تشهد، قال أذكار وغيره. فلا بد في ترتب الحكم المعلق عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتصالية، فالعقد المركب من الإيجاب والقبول القائم بنفس المتعاقدين. ايش قال قائم بنفس المتعاقدين؟ وقع الخلاف، هذا يهمنا بعدين، وقع الخلاف أن العقد هل هو عبارة عن الربط بين الالتزامين النفسيين القائمين في أفق نفس العقد، فالبائع يلتزم بتمليك العين بإزاء الثمن قبل عالم الإبراز، واضح؟ فهل العقد مرجعه إلى ربط الالتزامين النفسانيين، أو أن العقد هو الربط بين الإيجاب والقبول اللفظيين؟ يظهر من عبارة المصنف هنا أن ملحوظ العقد وهو الربط بين الالتزامين، غايته أن هذان الالتزامان يشترط فيهما الإبراز، فالإبراز ما هو إلا طريق، لا أن له الموت، ما موضوعية، وإلا إذا ما تحقق إبراز التزم نفسيا شيخ حسين بأنه يملكني الدار، وأنا التزمت نفسيا أن أتملك الدار دون أن يتحقق إبراز لشيء. العرف لا يقول عقد. نعم إذا تحقق التلفظ وصار عندنا بل لفظ، هذا اللفظ شرط وطريق في اتصاف الالتزامين بالعقد. واضح؟ كان حيثية، شو يسمونها حيثية؟ تعليلية. يعني الإبراز اللفظي والإيجاب والقبول اللفظيين حيثية تعليلية لاتصاف الالتزامين المرتبطين بالعقد. أما ذاك يقول لا، يقول لك الحيثية تقييدية، يعني ما هو معروض العقل، ما هو الإيجاب والقبول اللفظيين. وهذا يرتب آثار بعد ذلك في بعض الأبحاث. قال شوف عبارته: فالعقد المركب من الإيجاب والقبول القائم بنفس المتعاقدين. يظهر من العبارة ما هو؟ أنه يرى أن العقد هو عبارة عن الالتزامين النفسيين. الربط بين الالتزامين النفسيين غايته أن الألفاظ حيثية تعليلية، أنها طريق إلى ذلك. خب، بمنزلة كلام واحد، ولهذا قال يعتبر القبول والإيجاب. قبول للإيجاب، قبول للإيجاب، مو يجب بشيء ثم يقبل في مكان آخر، ما يوجد بينهما ربط. قال: بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض، فيقدح تخلل الفاصل المخل بهيئته الاتصالية، ولذا لا يصدق التعاقد إذا كان الفصل مفرطا في الطول كسنتين أو أزياد. قال بعتك الدار، عقب سنة قعد بين قال قبلت بيع الدار أو قبلت رضيت بعده، هذا رضيت بعده، ليس قبولا لذلك الإيجاب. ولذا لا يقبل، وانضباط ذلك إنما يكون بالعرف، فهو في كل أمر بحسبه، فيجوز الفصل بين كل من الإيجاب والقبول بما لا يجوز بين كلمات كل واحد منهما من الإيجاب والقبول، ويجوز الفصل بين الكلمات بما لا يجوز بين الحروف كما في الأذان والقراءة. حال الأذان والقراءة كحال العقل في بحث الإيجاب والقبول. النقطة الثالثة: بعدما فرغ المصنف من بيان كلام الشهير الثاني، علق عليه أو أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول هو أن يقال بأن ما أفيد من مسألة اعتبار التوالي والفورية العرفية في العقد محل نظر وتأمل، فإننا وإن سلمنا أن العقد المركب من الإيجاب والقبول يحتاج في انطباقه على التوالي بين الإيجاب والقبول، إلا أنه مع ذلك حتى لو لم يحصل التوالي فلا يضر بالأثر المهم في المعاملة، وذلك لأنه لا بد أن نرجع إلى الدليل الدال على الصحة واللزوم وترتيب آثار الملكية. ما هو الدليل؟ فهناك نحوان من الأدلة. النحو الأول: الأدلة التي جعلت موضوع الآثار عنوان العقد، كقوله تعالى: أوفوا بالعقود. فموضوع الآثار هو العقد، وفي هذه الأدلة يأتي كلام الشهيد، وهو أن العقد عنوان اعتباري، بل عبارة عن إيجاب وقبول ولبس الإيجاب والقبول لباس الوحدة العرفية وإلى غير إلى آخر القصيدة. ولكن عندنا سنخ ثان من ماذا؟ من الأدلة لم يأخذ عنوان العقد. واضح، لم يأخذ عنوان العقد. فحتى لو لم ينطبق عنوان العقد لا يضر، كما في قوله تعالى أحل الله البيع أو ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وعنوان البيع والتجارة عن تراض ليس كعنوان العقد، لم يؤخذ فيها الوحدة الاعتبارية، فإن عنوان البيع يصدق حتى لو حصل الفاصل الطويل. فلو فرضنا أن البائع قال للمشتري بعتك الدار بمئة دينار ولم يعرض عن التزامه، ثم جاء المشتري بعد فترة طويلة وقال قبلت بيعك للدار، مع أن الأول التزام ما زال باقي في أفق نفسه وما أعرض عنه، ألا يقال باع الدار؟ ألا يقال تحققت عملية البيع؟ أو أن وكيل أو أنه بلي البائع باع شخصا ثم وكان المشتري غير حاضر، فجاء المخبر بعد زمان طويل ويخبره بأن فلان باعك الدار فيقول قبلت. إذن عنوان البيع لا يشترط في صدقه التوالي العرفي، وأوضح من ذلك التجارة عن تراض، فإنه إذا كان الطرف راضيا بأن يملكك الدار وأنت وذاك راضي بالتملك، فحصول الفاصل الطويل وعدم حصول الفاصل الطويل ليس له أثر في مسألة التراضي والرضا وصدق التجارة عن تراض. وهذه الأدلة تكفينا في إثبات ماذا؟ في إثبات اللزوم والملكية. هذا هو الإشكال الأول، واضح. الإشكال الثاني أنه ذكر الشهيد بعض الفروع على مسألة التوالي تطبيقها صغرويا محل نظر وتأمل، فكون هذه الفروع أو بعض هذه الفروع متفرعة على مسألة التوالي لا تخلو من خفاء، فإن ضابط التوالي كما عرفت أن الشيء المتدرج في الوجود الذي له شنو شيخ علي أجزاء يلبس لباس الوحدة ويعنون بعنوان يقول أذان قراءة. شنو القراءة أصلا؟ هي ليس شيئا آخر غير الحروف والكلمات. وهذه الفكرة لا تتأتى في بعض الفروع، فمثلا ما علاقة مسألة الموالات بتوبة المرتد؟ كنا حاولنا نشرح المطلق وقلنا كنا نشرح كلام الشهيد، لكن بالدقة ما هي العلاقة؟ ما هو دخل مسألة الموالات وتوبة المرتد؟ فإن الدليل الشرعي دل على أنه يشترط الفورية أو بل يشترط الفورية في مسألة قبول التوبة، وهذه مسألة شرعية لا علاقة لها باعتبار الموالاة بالنظر العرفي، فإن اعتبار الموالاة مسألة عرفية ما لا علاقة بنظر الشارع. ولهذا ليس عندنا أجزاء، وهذه الأجزاء نحتاج أن يتحقق بينها رابط، إذا ليس مطلق الفورية هي شنو؟ هي موالاة. تفتين الموالاة عبارة عن الهيئة الاتصالية للوجودات المتكثرة. يعني عندك وجودات متكثرة، هذه الهيئة الاتصالية بينها بشرط شيئين توجب حصول عنوان الوحدة. وما عندنا أجزاء بين مسألة الاستتابة وبين التوبة. متى ما تحقق طلب التوبة يجب التوبة. فتطبيق مسألة الموالاة لا يخلو من إشكال. وكذا مسألة شنو؟ مسألة الجمعة، صلاة الجمعة. ما هو مخلية مسألة أنه الشارع المقدس اشترط في انعقاد صلاة الجمعة أن تكون تكبير المأمومين بعد السورة قبل الركوع؟ ما هي علاقة هذا بمسألة الموالاة؟ مسألة الموالاة تلحظ فيها الأجزاء مع بعضها البعض كهيئة اتصالية، ولا علاقة لنا بمسألة شرط الصحة. هل يشترط في صحة الجماعة أن تكون تكبيرة المأمومين قبل الركوع، بعد الركوع، الركعة الثانية؟ هذه أحكام شرعية لا علاقة لها بمسألة الموالاة وغيرها من الموارد. فالتأمل في هذه الفروع وفي صحة التفريع عليها محل إيش؟ إشكالين. واضح مسألة في الأمثلة ماكو مشكلة. قال وما ذكره حسن، هذا الإشكال الأول. كم إشكال قلنا؟ إشكالين. الإشكال الأول وما ذكره حسن، أي هو ذكر في تطبيق مسألة التوالي على العقد. لو كان حكم الملك واللزوم في المعاملة منوطا بصدق العقد عرفان كما هو مقتضى التمسك بآية الوفاء بالعقود وبإطلاق كلمات الأصحاب في اعتبار العقد في اللزوم بل الملك، أما لو كان منوطا بصدق البيع أو التجارة عن تراب فلا يضره عدم صدق الأخ. البيع تمليك عين بعوض، هذا البيع. ما هو البيع؟ تمليك عين بعوض، خلاص. وأما هذه الثاني يعني هذا مو إشكال، هذا تعليق. تعليق يبين شرحته، يعني دخل الشيخ تعليق في إشكالات. وش معنى أنه الأصل في القاعدة هو الاستثناء؟ شرحنا المطلق. قال وأما جعل المأخذ يعني الأصل في ذلك في الموالات اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى من، فلأنه منشأ الانتقال إلى هذه القاعدة. أول ما بدأت الدرس اليوم بينت هذا المطلب. فإن أكثر الكليات إنما يلتفت إليها من التأمل في مورد خاص، وقد صرح في القواعد مكررا بكون الأصل في هذه القاعدة كذا وكذا وكذا. يعني عنده معروف كل الأصل في قاعدة كذا، المقتضي كذا، الأصل في جواز النسخ كذا. ويحتمل بعيدا ما هو الوجه، أن يكون الوجه فيه أن الاستثناء أشد ربطا، هي بينت أول الدرس، أن الاستثناء أشد ربطا بالمستثنى من سائر اللواحق، لخروج المستثنى منه معه عن حد الكذب إلى الصدق، فصدقه يتوقف عليه علشان على الموالاة. فلذا كان طول الفصل هناك أقبح، فصار أصلا في اعتبار الموالاة بين أجزاء الكلام، ثم تعدي منه إلى سائر الأمور المرتبطة بالكلام إما لفظا أو معنى. لفظا مش التوكيد، في باب التوكيد لا بد من الاتصال بين المؤكد والتوكيد. كذلك معنى المحمول الموضوع، تقول زيد ثم عقب 10 دقائق تقول قائم. هل العرف يرى أن هذه جملة تركيبية أو يرى أنها مفردات؟ يرى أنها مفردات. واضح. إذن قوله إلى سائر الأمور المرتبطة بالكلام لفظان مسألة شنو؟ مسألة التوكيد مثلا، يعني ما يرجع إلى اللفظ، أو معنى مسألة المحمول والموضوع. من حيث صدق عنوان خاص التوكيد، صدق القضية، صدق القضية توقف على الاتصال بين المحمول والموضوع لكونه عقدا أو قراءة أو أذانا ونحو ذلك. ليش قالوا يحتمل بعيدا أن يكون الوجه؟ ليش هذا بعيد؟ لو كان هذا الوجه فإن التبعية إذا اعتبرت في الأشد لا تعتبر في الأضعف. تفتي مطلع؟ التبعية في الأشد، وهي الاستثناء الذي لولا يلزم من انقلابه من الكفر إلى الإسلام، من المدح إلى الذم. هذه الأشدية لو كانت هي الأساس لا تقتضي التسرية إلى الأضعف، فكيف يفرع على الموالات في مسألة في الجملة الاستثنائية الموالات في باقي الموارد، مع أن تلك هي الأشد وهذه هي الأضعف؟ وإذا ثبتت الموالات في الأشد فما هو الدليل على ثبوتها في الأضعف؟ واضح. ولهذا قال ويحتمل بعيد أن يكون الوجه في كونه أصلا كذا. ثم تطبيق هاي إشكال الثالث، هي إشكال الثاني استغفر الله. لا اللي قبل مو إشكال في الحقيقة، اللي قبل قاعد يبين المطلب، جعلوا المأخذ كذا. قال ثم تطبيق بعضها على ما ذكره خفاء، كمسألة توبة المرتد، فإن غاية ما يمكن أن يقال في توجيهه أن المطلوب في الإسلام شنو؟ الاستمرار، لابد أن يعقد قلبه على التوحيد والنبوة استمرارا، فإذا انقطع الاستمرار فلا بد من إعادته في أقرب الأوقات. ما هي أقرب الأوقات؟ التوبة اللاحقة للاستتابة. واضح؟ هذا يحتاج تعليقات على الأمور في خنا، أمور واضحة الإشكال. وأما مسألة الجمعة فلأن هيئة الاجتماع في جميع التقريب في مسألة الجمعة، فلأن هيئة الاجتماع في جميع أحوال الصلاة من القيام والركوع والسجود مطلوبة، فيقدح الإخلال بها. خب هذا شيء، ومسألة أنه اشترطوا في صحة الجماعة أن يكون التحاق المأمومين قبل ركوع الإمام. هو لو كبر وكبر بعدين صار هناك توالي، شنو المشكلة يعني؟ إذا هذه أحكام شرعية تعبدية، وللتأمل في هذه الفروع، وفي التأمل في الفروع قصده أصل اعتبار الموالات. واضح؟ وفي صحة التفريع، يعني لو قلنا أن الموالات معتبرة هل هي مفرعة على الأصل المذكور؟ واضح؟ إذن هنا إشكالين. الإشكال الأول، أصل اعتبار الموالات في بعض هذه الأمور هل هو تام أم متام؟ بعدين إذا فرغنا عن أصل الموالات معتبر، هل أنه معتبر لدليل خاص أو لأجل الموالات المتفرعة على الأصل المذكور؟ ثم إن المعيار في الموالات موكول إلى العرف كما في الصلاة والقراءة والأذان. يجيب الله سهل الساعدي زوجنيها، قال زوجتكها، تذكرون رواية؟ قلنا أنه قد يستدل بالرواية على أنه الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول لا يضر، مع أن المعروف بينهم اعتبار الاتصال بين الإيجاب والقبول. قال ويظهر، بحثنا سابقا، ويظهر من رواية الساعدي المتقدمة في مسألة تقديم القبول جواز الفصل بين الإيجاب والقبول بكلام طويل أجنبي. هذا متى يتم هذا الاستظهار؟ إذا كان زوجنيها قبول، وزوجتك إيجاب، وإلا لو زوجنيها فقط استدعاء وطلب ولا يكون قبولا فلا يأتي هذا الكلام، بناء على ما فهمه الجماعة من أن القبول فيها قول ذلك الصحابي زوجنيها، والإيجاب قوله صلى الله عليه وآله بعد فاصل طويل زوجتكها بما معك من القرآن. ولعل هذا، أيه هذا لزوم الفصل الطويل، موهن آخر للرواية. أيه المهن الغير؟ موهن آخر،
أن الإيجاب ليس
الإيجاب بلفظ الاستجاب، زوجني بالفعل الأمر الاستدعاء. فافهم، واضح؟ فافهم هذا، لعل الرواية كما بينا ليس في مقام زوجنيها، ليس هو شنو، ليس هو إيجاب، بل هو طلب واستدعاء، والقبول يحصل بعد ذلك، فلا تكون هذه موهنة للرواية. هناك بعض التعليقات البسيطة على المطلب للتوضيح بعض النكات بعدما اتضحت عبارة الكتاب أجلتها، يأتي إن شاء الله غدا وندخل بحث التنجيز. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
مطلب سهل.